اعلموا معاشر المؤمنين أن الله جل جلاله قد جعل للمؤمن جنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها جنة الدنيا، جنة الدنيا تعطى وينالها ويظفر بها ويفوز بها من عاش مع القرآن الكريم ومع السنة المطهرة، وعاش مع ذكر الله. قال ربنا في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 26 من شهر شوال
عام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام:
انظروا كيف أنتم مع كلام الله، فإنه لا أحب إلى الله من قراءة كلامه. وخرج من المسجد وقلبه يتلألأ بالإيمان ويتلألأ بالنور. يا عباد الله، الناس يبحثون عن السعادة ولكنهم حادوا عن طريقها إلا من رحمه الله. ونختم هذه الخطبة بحديث مهم أن يفهم. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
جنة الدنيا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المؤمنين أن الله جل جلاله قد جعل للمؤمن جنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. أما جنة الآخرة فأنتم تسمعون ذكرها في القرآن الكريم ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، وقد علمتم ما أعد الله فيها لعباده المؤمنين الصادقين المخلصين. ولكن أيضا أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بالجنة التي جعلها الله في الدنيا لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين، وهكذا أيضا لمن صدق مع الله وأخلص لله عز وجل. فمعرفة هذه الجنة له شأن عظيم في الوصول إلى تلك الجنة. معاشر المسلمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بهذا غير واحد من أهل العلم، وهذه الجنة التي في الدنيا إنها مذكورة في آيات من القرآن وفي أحاديث وفي آثار السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. فما علينا إلا أننا نصغي بأسماعنا ونقبل بأفئدتنا من أجل أن نرضى لأنفسنا أن نكون من أهل هذه الجنة في هذه الحياة الدنيا. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. دعا الله عباده المؤمنين وأولياءه المقربين من النبيين والمرسلين وأتباعهم الصادقين إلى أن يعرفوه حق المعرفة. فالمعرفة بالله عز وجل المعرفة التامة والمعرفة الخاصة والمعرفة التي ترضيه سبحانه وتعالى، إنها جنة الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: معرفة الله في الدنيا هي جنة الدنيا. وقال بهذا الإمام السمرقندي رحمه الله، وأخرج الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان أثرا وهو صحيح عن الحافظ الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما أنعم الله على عباده بنعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. فإذا عرفت الله عرفت أنه الإله الحق، أنه الذي يعبد وأنه الذي يفرد بالعبادة وأنه الذي يخلص له الدين وأنه الذي يحب ويعظم والذي تخلص له الطاعات والذي يتوكل عليه والذي يخشى ويرجى. إذا عرفت الله حق المعرفة فهذه جنة عاجلة فتح الله ويسر الله لك بها. فلهذا معاشر المسلمين، كنا بحاجة إلى التزود من العلم الشرعي في معرفة الله، في معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله التي هي أفعال حكمة ورحمة، وهي قائمة على عدله وفضله سبحانه وتعالى. والمعرفة بدينه وبشرعه، فإنه من عرف الله هكذا فقد عرف الله المعرفة التي تنجيه والمعرفة التي تنفعه عند الله رب العالمين جل شأنه. ولهذا سئل الإمام الشافعي رحمه الله، قيل له: كيف تجد شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف منه فأود أن لجميع أعضائي أسماعا تسمعه فتتنعم به كما تنعمت به أذناي. فالمعرفة بالله تقوم على التعلم، على التعلم وعلى التفقه حتى ينال العبد المسلم ذلك. ولقد رضي من رضي من المسلمين بأقل شيء من معرفة الله، فانصرفوا عن كثير مما يجب عليهم أن يعرفوا الله عز وجل. وهذا من النقص العظيم في أمر الدين الذي دعا الله المسلمين إلى ذلك. كذلك أيضا الإيمان بالله، الإيمان بالله الإيمان القوي والإيمان الذي يكون صاحبه صادقا مع الله، صادقا مع الله ومخلصا لله
الذي يكون موصلا إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا نعيم الإيمان. فمن رزقه الله الإيمان التام الإيمان القوي فإنه يتنعم بهذا الإيمان، يتنعم بهذا الإيمان أيما تنعم، ويتغذى بهذا الإيمان، يتغذى بهذا الإيمان قلبه. فيا معشر المسلمين، لا ترضوا بأقل شيء من الإيمان، بل المطلوب أنك تبحث عما يقوي إيمانك وعما يصلح إيمانك وعما يتكامل به إيمانك. اسعى في هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا لتتنعم بذلك النعيم الأكبر، ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا من جنات الدنيا الحياة مع التسليم لله في قضائه وفي قدره، فإن العبد المسلم لا يزال في اضطراب وفي قلق وفي حيرة وفي ضعف وفي تخبط ما كان على جهل بالتسليم لله في قضائه وقدره. ولهذا ذكر إسحاق بن إبراهيم الحربي رحمه الله قال: أجمع عقلاء كل أمة على أنه لا يهنأ بالعيش من لم يجري مع قضاء الله وقدره. انظر كيف أنت مع أقضية الله وقدره، إن سلمت لله فيما ابتلاك وفيما قضاه وقدره عليك في السراء والضراء، فيما يعجبك وفيما يسرك وفيما تكره، إن سلمت لله استرحت أيما راحة، لأن منازعة الله في قضائه وقدره من أعظم الأمراض ومن أخطر الفتن على صاحبها. فعودوا أنفسكم التسليم لله في أقضيته وأقداره، لا سيما فيما تكره، فيما يكره العبد مما يبتلى به من قبل الله، فإن لله في ذلك الحكمة البالغة، فإن لله في ذلك الحكمة البالغة، وله في ذلك الرحمة السابغة، وإن كنت قد لا تدرك ذلك، لكن تسليمك لله في ذلك يريك ذلك بإذن الواحد الأحد. كذلك أيضا جنة الدنيا تعطى وينالها ويظفر بها ويفوز بها من عاش مع القرآن الكريم ومع السنة المطهرة، وعاش مع ذكر الله. قال ربنا في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى تطمئن أي تسكن وتسر وتفرح وتهدأ، تسير القلوب متصلة بخالقها، فإذا اتصلت بخالقها وجدت راحتها. والقلوب متى كانت منقطعة عن خالقها أو كانت ضعيفة الاتصال بخالقها اعترتها الأمراض والآفات من القلق والحزن والخوف، وهكذا أيضا من التخبط في التخوف على أمور الدنيا. فربنا جل شأنه يبين لنا أن سعادة القلوب بذكره سبحانه. ولهذا قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر غيره داء. ذكر الله دواء وذكر غيره داء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء وقراءة القرآن وبغير ذلك، فهذه روضات الجنة. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد وروى ابن حبان من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه. انظروا إلى الحياة الكريمة وإلى الحياة المليئة بالنعيم، الحياة مع القرآن الكريم، وذلك أن تعيش مع القرآن تاليا له، متدبرا له، وعاملا به، وتحفظ ما استطعت منه إلى غير ذلك. وكذلك أيضا أخرج الإمام الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: عليكم بالقرآن فإنه يهبط بكم في روضات النعيم، عليكم بالقرآن فإنه يهبط بكم في روضات النعيم. ما أعظم ما حرم منه المسلمون، ما أعظم ما افتقده المسلمون إلا من رحمه الله، ما أعظم ما خذل من خذل من المسلمين عنه. فيا معشر المسلمين، ها هو القرآن بين أيديكم، انظروا كيف أنتم معه، انظروا كيف أنتم مع كلام الله، فإنه لا أحب إلى الله من قراءة كلامه، من قراءة كلامه والتعبد إليه بقراءة كلامه وسماع كلامه وتدبر كلامه والعمل بكلامه. احذروا عباد الله أن تكونوا من الصنف الذي قال الله فيه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذروا أن تكونوا من هذا الصنف. وكذلك أيضا من نعيم الجنة في الدنيا المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، مع الجماعة. ولهذا جاء عند النسائي في العشرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا قرار للعين ولا هدوء للبال ولا صلاح للقلب إلا بأن تقف بين يدي الله راكعا خاشعا ساجدا قائما، تذكره وتعبده وتدعوه وتلتجأ إليه وتتضرع بين يديه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا بلال أرحنا بها، أي أدل للصلاة وأقم الصلاة من أجل أن نجد راحتنا. فالراحة القلبية والنعيم النفسي والاستنارة العقلية تكون عندما يتنعم المسلم بأداء هذه الطاعات والقيام بهذه العبادات. فما أكثر الذين افتقدوا في بيوت الله، ما أكثر من المسلمين الذين افتقدوا في بيوت الله في الوقت الذي أوجب الله عليهم أن يكونوا فيها. فلهذا كما تعلمون أن المسلم عندما يكون في زحمة الدنيا وفي زخمتها إنه يصاب بالهموم والغموم ويتعب ويعاني ويسمع ويرى من الفتن ومن الأمور التي تضعفه وتمرضه. فإذا دخل بيت الله وقلبه قد أصيب بالضيق والكرب، إذا دخل بيت الله واستغفر الله وأدى الصلاة ذهبت هذه كلها التي اعترته وخرج من المسجد وقلبه يتلألأ بالإيمان ويتلألأ بالنور. يا عباد الله، الناس يبحثون عن السعادة ولكنهم حادوا عن طريقها إلا من رحمه الله. كذلك أيضا من أنواع السعادة والنعيم في هذه الدنيا الاهتمام بحضور مجالس الذكر، الاهتمام بحضور مجالس العلماء والإقبال على تلقي العلم الشرعي، فإن هذا له شأن وأي شأن. ولهذا أخرج الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ دمشق عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: بحثت عن لذة العبادة، بحثت عن لذة العبادة في كل شيء، فلم أجد أشفى لصدري ولا أدرك لمرادي من مجالسة العلماء، فلم أجد أشفى لصدري وأدرك لمرادي من مجالسة العلماء. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه بهجة المجالس، قال: روضة العلم ومجالسة العلماء أزين من رياض البساتين، أزين من رياض البساتين، إنك تعيش مع العلم الشرعي، مع القرآن، مع السنة، مع التعليم، مع النص، مع الإرشاد. يا عبد الله، هذه كلها مصالحك وهذه المنافع التي تفتقر إليها ليرضى كلنا بالسعادة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الرضا عن الله جنة الدنيا. الرضا عن الله، هل أنت راضي عن ربك؟ هل أنت راضي بربك؟ الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كنت راضيا عن الله فهذا من النعيم الذي يسبب أن يرضى الله عنك. انظر كيف أنت مع شرعه ومع أحكامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: الشرائع أغذية القلوب، الشرائع أغذية القلوب، فتلقي الشرائع والأحكام، هذا والله النعيم الذي يفتقر إليه المسلمون، الذي يفتقر إليه المسلمون. كذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن القيم رحمه الله: الحياة الطيبة جنة الدنيا. وفسر العلماء الحياة الطيبة هنا بالزهد في الدنيا وبالرضا بما قسم الله وبالقناعة بما أعطى الله العبد. فمن أعطي هذا فهو يتبحبح في جنة الدنيا والحمد لله. فما أفقرك إلى هذه التي تنفعك، بل قد جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عمر. أما حديث ابن عمر فعند الحاكم، وأما حديث ابن مسعود فعند ابن ماجه وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هموم الدنيا
ومن تشتتت به الهموم لا يبالي الله به في أي واد هلك، لا يبالي الله به في أي واد هلك. انظر ما مطلبك، ما مقصدك في هذه الحياة؟ المقصد الأكبر والطلب النبيل، هل أنت متطلع وراغب ومشتاق ومشتاق إلى الله، إلى جنته، إلى دار كرامته، إلى عظيم فضله وإحسانه؟ فيا أيها المسلم الكريم، احرص على هذا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. استغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن المؤمن القوي، عن المؤمن الصادق، عن المؤمن الذي قويت صلته به سبحانه وتعالى، فيقول: عجبا، أي هذا أمر يجعل من يجعل يتعجب كيف عاش على هذه الحياة العامرة بالخير كله، وهو في الحياة الدنيا المليئة بالأنكاد والمنقصات وبالأعادي وبالفتن، كيف عاش على هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، والمراد بالسراء أصابته الصحة في البدن، وأعطي الأمن والاستقرار، وأعطي سعة العيش والرغد، وهكذا أيضا أصابه مال وجاه، وهكذا أيضا فتح الله عليه في الدين، في الدين فهو مقبل على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا المؤمن إذا كان يشكر الله على كل ما أعطاه من أمر الدين ومن أمور الدنيا، فهو كما سمعتم سعيد أيما سعادة وهو في النعيم في هذه الحياة الدنيا. قال: وإن أصابته ضراء، أي أصابه أمراض وفقر وقلقلة في الأمن، وأصيب بمخاوف أو بسجون وما أشبه ذلك، وأصيب بأمور تقلقه في دنياه وفي أمر دينه، قال: فصبر، أي لم يجزع ولم يضطرب ولم يتقلب ولم ينحرف ولم يزغ عن الحق ولم يترك دين الله ويذهب مع مطالب المفتنين ومع ما تكون الفتن، ما تكون الفتن داعية إليه، بل صبر الصبر المحمود واحتسب أمره عند الله. فهذا أيضا ممن أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة، النعم الدينية والنعم الدنيوية، فتكامل له الخير في أمر دينه وفي أمر دنياه. لأن كثيرا من الناس إذا أصابتهم السراء أشر وبطر وغفل، وربما بغوا وظلموا وحصل التعدي إلى غير ذلك، كما تعلمون من حال من حسنت حالته الدنيوية. وهكذا إذا أصيب بالأمراض والآفات والفقر، ربما ضيع دينه وبدل دينه، وربما ارتكب من المنكرات ووقع فيما وقع فيه من المحرمات من أجل أن يتوصل إلى شيء من حطام الدنيا، فهو عند الضراء صاحب جزع وصاحب اضطراب وقلق وصاحب تعثر وتغيير وتبديل للحق، وعند السراء صاحب أشر وبطر وكبر واحتقار للناس وازدراء وأحوال يرثى لها. هذا حال من لم يرزقه الله ما رزقه عباده المؤمنين وأولياءه المتقين. ونختم هذه الخطبة بحديث مهم أن يفهم، مهم أن يفهم. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ربما سمع بعض الناس وبعض المؤمنين بلفظة سجن فإذا به ينفر ويقول: أنا لا أطيق هذا السجن، وأنا لا أريد هذا السجن. ولو علم هذا السجن المعرفة الصحيحة لما كان إلا من أهله ومن طلابه. ولهذا ذكر الإمام المناوي رحمه الله أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو أحد علماء الحديث الجهابذة خرج ذات مرة فمر في السوق والناس حوله وإذا بيهودي يبيع الزيت، فقام اليهودي واعترض بغلته أوقفها وقال له: يا شيخ الإسلام، إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ لأن حاله الفقر، اليهودي يبيع الزيت دليل على سوء حاله في أمور الدنيا. والحافظ ابن حجر من العلماء ومن أقبل الله بقلوب العباد وفتح الله عليه في أمور دينه وفي دنياه. فقال له الحافظ ابن حجر: أما بالنسبة لي فأنا في سجن في هذه الدنيا بجانب الآخرة بجانب الجنة، لأننا في الدنيا مكفوفون عما حرم الله، مقيدون أننا نقف عند حدود الله، مكلفون بشرائع الله وبفرائض الله. فإذا سرنا إلى الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ففيها ما تشتهي الأنفس. قال له: وأما بالنسبة لك أنت فإنك في نعيم في هذه الدنيا، لأنك تتمتع بما تريد، وإنك بجانب الآخرة التي فيها العذاب الأليم والشقاء السرمدي الذي تنتظره والذي ينتظرك، فأنت الآن في نعيم. فقام اليهودي وقال: أسلمت، ودخل في الإسلام. عندما سمع هذا الكلام: فيا عباد الله، لا تستصعبوا التمسك بالدين، لا تستصعبوا التمسك بالدين، بل والله هذا هو السهل وهذا هو الخير وهذا هو الذي يسعد به العبد في هذه الدنيا قبل الآخرة. فاستعينوا بالله مولاكم، استعينوا بالله على التمسك بدين الله والوقوف عند حدود الله والقيام بطاعة الله وبفرائض الله. انتبهوا أن يظفر بكم شياطين الجن وشياطين الإنس فتبقى في أمر دينك متلاعبا ومعرضا ومغيرا ومبدلا ومعاندا وجاحدا متخبطا ومتعثرا، يوما تقبل على الله ويوما تدبر عن الله ويوما ترغب في طاعته ويوما تكره طاعته ويوما معه ويوما مع شياطين الجن ومع شياطين الإنس. استقيموا على الدين، استقيموا على الدين. ما غير الله علينا ما غير، وما رفع عنا من النعم ما رفع، وما ابتلينا به من النقم ما ابتلينا، إلا بسبب المعاصي وبسبب الغفلة وبسبب التباعد عن شرع الله وعن دين الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com